الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في باب الجنائز من كتاب آداب المشي للصلاة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن المصافحة، لحديث أنس. المصافحة هي التقاء الأيدي، بحيث يمد المسلم يده لأخيه المسلم للسلام عليه، والمصافحة تكون باليمين، تكون باليمين. وجاء عند البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفر غفر لهما. وجاء أيضا في حديث آخر: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا يدل على استحباب المصافحة، استحباب المصافحة. ولا يكفي أن تسلم على صاحبك وهو بجانبك، بل السنة أن تصافحه بيدك. قال: ولا يجوز مصافحة المرأة. وهذا الكلام مر بنا في الدرس الماضي. لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ولقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، يد امرأة قط. فهذا يدل على أنه لا يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. قال: ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم، يعني يسلم الصغير على ضده وهو الكبير. فالسنة أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي، ويسلم على الصبيان. يستحب ويسن للمسلم أن يسلم على الصبيان إذا مر بهم. فبعض الناس للأسف إذا مر بصبي أو مجموعة صبيان يلعبون أو جالسين في مكان، فلا يسلم عليهم ولا يداعبهم ولا يضحك معهم. هذا خلاف السنة. فالسنة أن يسلم المسلم على الصبيان إذا مر بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فيهم ابن عباس رضي الله عنهما فسلم عليهم. ويسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، كما ثبت في عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد. وهذه من السنن التي ينبغي المسلم أن يفعلها، وقد هجرها كثير من المسلمين. فتجد الكبير لا يسلم على الصغير، والقليل لا يسلمون على الكثرة، وتجد المار إما بسيارته أو على رجليه لا يسلم على القاعد. هذا خلاف السنة. وحرمان من الأجر، فإن الذي يبدأ صاحبه بالسلام له أجر من الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم. قال: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب أن يقول: وعليك وعليه السلام. يعني إذا أتى المسلم رجل وبلغه سلام رجل آخر، فإنه يستحب أن يقول: عليك وعليه السلام. لأنه جاء عند أبي داود أن رجلا من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يقرئك السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعليه السلام. فإذا أتاك أحدهم وأبلغك سلام أحد آخر فقل له: عليك وعليه السلام. هذه هي السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام ولا يزيد عن قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي يبدأ بالسلام له أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزيد عن قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يشرع الزيادة على هذه الجملة عند الابتداء بالسلام، لأنها أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا تثاءب كظم ما استطاع. وإذا تثاءب كظم ما استطاع، يعني يكظم تثاؤبه ما استطاع، لأنه ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فليكظم يعني يرد التثاؤب إما بيده أو بثوبه أو بغير ذلك. قال: فإن غلبه غطى فمه، غطى فمه، يعني إذا غلبه التثاؤب يغطي فمه بيديه أو بغترته أو عمامته أو بخرقة أو منديل أو نحو ذلك. والدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فإن غلبه فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل مع التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث. قال: وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته، وهذه من السنن أن يخمر وجهه يعني يغطيه، إذا عطس أو إذا أراد أن يعطس فإنه يغطي وجهه. والفائدة من تغطية الوجه أثناء العطاس حتى لا يتأذى الذي بجانبه بمخاطه أو بتطاير شيء من فمه، لأن الذي يعطس ربما يخرج من فمه شيء يؤذي غيره، لذلك كانت السنة تخمير الوجه يعني تغطية الوجه. قال: وغض صوته، أي لا يرفع صوته بالعطاس، لا يرفع صوته بالعطاس، على خلاف بعض الناس الذي إذا أراد أن يعطس فإنه يزعج غيره برفع صوته بالعطاس، فهذا خلاف السنة، فالسنة أن يغض صوته بالعطاس. وهذا ليس معناه غض، يعني معنى غض الصوت هنا بالعطاس أن يكظم العطاس كما في حال التثاؤب، لا، لأن كظم العطاس منهي عنه، لأن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، لكن المقصود بغض الصوت حال العطاس ألا يرفع صوته بالعطاس رفعا يؤذي الآخرين أو يزعج الآخرين. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه وغض بها صوته. قال: وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه. فحمد الله سبحانه وتعالى بعد العطاس مستحب، ومن العلماء من قال بالوجوب، لكن الجمهور على استحبابه لأنه من الآداب التي هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. والعطاس يتعلق به حكم آخر وهو التشميت، وهو قول يرحمكم الله، ولذلك جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: فإذا عطس فحمد الله فشمته. ولذلك إذا عطس المسلم ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ويرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. والرد على العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه قال: ويرد العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال الشيخ: ولا يشمت من لا يحمد الله، كما جاء في الحديث: ومن لم يحمد الله فلا تشمته، الحديث عند مسلم. ثم قال: وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية. إذا عطس مرتين وثلاثا فإنك تشمته، فحمد الله ثم تشمته، لكن بعد الثالثة تدعو له بالعافية، لأن هذا يعتبر مرض قد أصابه، لما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فشمته، ثم الثانية فشمته، ثم الثالثة فشمته، ثم عطس الرابعة فقال: إنه مزكوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه بعد الحمد الرابع لا يشمت، وإنما يدعى له بالشفاء، فيقال: شفاك الله، أو نسأل الله لك الشفاء، أو غير ذلك. قال الشيخ: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، وصفة الاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ فقوله ويجب الاستئذان، هذا الوجوب جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالله سبحانه وتعالى أوجب الاستئناس والاستئذان. وقوله ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، حتى وإن لم يكن هناك باب فيجب الاستئناس والاستئذان. وفي قوله من قريب يدل على أنه مهما كان المرء قريبا فيجب الاستئذان عليه، ولو كان ابنا أو أخا أو أبا أو أما، لكن ورد النص بعدم الاستئذان عن الزوجة وملك اليمين فقط. ومن أهل العلم من يقول إن الاستئذان واجب من الكل، حتى من الزوجة وملك اليمين. قوله فإن أذن له وإلا رجع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال: والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، يعني أن المرء إذا جاء دارا أو بيتا وأراد أن يستأذن للدخول إليها فإنه إنما يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: وصفة الاستئذان السلام عليكم، يعني يقول المستأذن: السلام عليكم، لما جاء في حديث أبي داود من عند أبي داود أن رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال: أنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عنده أن يخرج فيعلمه الاستئذان، فقال له: قل السلام عليكم أأدخل؟ وهذه هي السنة، أن يقول السلام عليكم، ولا يقول أنا، إذا قيل له من يقول أنا، لا، أن يعرف باسمه أو يقول السلام عليكم. قال: ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. فقوله يجلس ويجلس حيث ينتهي به الجلوس، لما جاء من حديث جابر أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نجلس حيث انتهى بنا المجلس. هذه هي السنة دائما، الشخص يجلس حيث انتهى به المجلس. قال ولا يفرق، ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني لا يجلس بين اثنين في مكان ضيق ونحو ذلك إلا بإذنهما، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لكن إذا كان المكان واسعا بين الرجلين وتوجد أماكن فارغة ونحو ذلك، فإنه في الحقيقة لم يفرق بينهما، فلا بأس بذلك ولا حرج. قال المصنف ويستحب تعزية المصاب بالميت ويكره الجلوس لها ولا تعيين فيما يقول المعزي، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ويدعو للميت. قوله يستحب تعزية المصاب بالميت، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه، كان يعزي أصحابه، فيستحب تعزية المصاب بالميت. قال ويكره الجلوس لها، يعني يكره الجلوس للتعزية، يكره الجلوس للتعزية. ولا تعيين فيما يقول المعزي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين فيما يعزى به، بل يحث على الصبر ويعده بالأجر، يعني يحث المعزي على الصبر ويعده بالأجر من الله سبحانه وتعالى على صبره على هذا الابتلاء. قال الشيخ ويدعو للميت ويقول المصاب الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإن صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فحسن فعله ابن عباس، والصبر واجب. فيستحب للمسلم الذي يعزي أخاه المسلم أن يدعو للميت، فيقول اللهم اغفر لميتكم وأعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم غفر لميتكم، وهكذا. ويستحب للمصاب أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا منها. قوله وإن صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فحسن فعله ابن عباس، وإن صلى يعني عند المصيبة صلى ركعتين تطوعا مطلقا عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصبر والصلاة مما يستعان به. قد فعله ابن عباس لما مات أخوه، وقام فصلى ركعتين، وقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة هذا مما يدل على أن الصبر والصلاة معينان للمرء على المصائب، ولا شك في ذلك. قال الشيخ والصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة. لا شك أن الصبر واجب، والمراد بالصبر الصبر عن فعل ما حرم الله عز وجل، هذا هو الواجب من الصبر الذي يمنع من فعل ما يمنعه الشرع. والصبر على درجات، وأعلى درجات الصبر هي الرضا، قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين. قال: ولا يكره البكاء على الميت، لا يكره البكاء على الميت، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وبكى أيضا على عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن البكاء أحيانا يكون مستحبا على الميت، فإذا كان البكاء على الميت رحمة له فإنه يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي باكيا سئل عن هذا فقال إنها رحمة، فدل على أن رحمة الميت مستحبة، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إن كان البكاء لأني سأفقد فلانا أو لأني فقدت ابني أو غير ذلك، فهذا يكون مكروها، يكون مكروها. قال: وتحرم النياحة. والنياحة المراد بها رفع الصوت بالبكاء أو ذكر المحاسن، ذكر محاسن الميت، وهذا لا يجوز، هو من فعل الجاهلية. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، ويحرم إظهار الجزع. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل هؤلاء من الصالقة والحالقة والشاقة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة كما ذكر المصنف هي التي ترفع صوتها عند المصيبة جزعا وعدم صبر وعدم رضا بأقدار الله المؤلمة، هذا خلاف الإيمان، فإن من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيضا الحالقة التي تحلق رأسها بسبب التجزع وعدم الصبر وعدم الرضا، والشاقة أيضا التي تشق ثوبها، كل هذه من أفعال الجاهلية، شق الجيوب ولطم الخدود ودعوة بدعوة الجاهلية وغير ذلك كما جاء في الحديث. وقال: ويحرم إظهار الجزع، لأن بعض الناس يتصنع إظهار الجزع للأسف، ويرى أن هذا من محبته للميت وهو ليس كذلك، لكن التصبر والتجلد من صفات الأخيار والصالحين، كلما كان المرء أصبر وأحفظ لأركانه وأفعاله فإنه يكون أشبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بكتاب الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.